أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب العلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا كتاب العلم، ذكرناه في دروسنا في رمضان، ذكرنا منه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قول الله سبحانه: وقل رب زدني علما، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذكر: إنما يخشى الله من عباد العلماء. آيات في كتاب الله عز وجل في مدح العلم وفي مدح أهل العلم. كذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعض هذه الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان الذي يتعلم دين الله عز وجل هذا يتعلمه للعمل، هذا أراد الله به خيرا، الذي يتعلم ليعمل، لا يتعلم ليعارض مثلا دين الله عز وجل، يتعلم لينتقي بهواه ما يريد وما لا يريد يتركه، لا، ولكن يتعلم دين الله عز وجل ليعمل بما فيه، لينفذ حكم الله وحكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مع العلم ثلاثة أقسام، كما ذكرنا قبل ذلك في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه. فذكر مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هذه الأرض إلى أقسام، ثلاث أنواع من أنواع الأرض. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا الإنسان العالم بدين الله عز وجل، الفقيه الذي يتفقه في دين الله فيعلم الأحكام ويبني على هذه النصوص اللي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبني عليها أحكاما أخرى مما يفهمه من الآية، من الحديث، من المنطوق، من المفهوم، من الإشارة، من العبارة ونحو ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقدمه الفقيه الذي يتعلم ويستنبط أحكام، شبهه بالأرض التي قبلت الغيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، انتفع بها الناس في الماء اللي بها، وانتفع بها الدواب اللي مولودة، وانتفعوا بها في سقي زروعهم ونحو ذلك. وكان منها أجادب أمسكت الماء، لطائفة أخرى من الأرض نزل عليها الماء، الأرض جدبة ولكنها أرض صخرية قوية تمسك الماء فينتفع الناس في السقيا. فشبه هؤلاء الذين يحفظون دين الله عز وجل ولكن ليست عندهم القدرة على الاستنباط أو الفقه في الدين، فهم يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث، فيهم خير كثير، يتعلمون ويعلمون غيرهم ذلك، ومش كل إنسان حيث فقيه في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء القسم الثاني الذين يحفظون ويبلغون هذا الذي حفظوه لغيرهم، هؤلاء على خير ولا أسبق منهم على خير. لكن الطائفة الثالثة قال: أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض صحراوية نزل عليها الماء لا طلعت عشبة ولا أنبتت شيئا ولا أمسكت الماء لينتفع به وراح الماء هدر. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل، المثل الذي ضربه بالأراضي الثلاثة في نزول المطر عليها، من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هنا الذي قبل العلم فانتفع واستنبط منه الأحكام وعلم منه الخلق، هذا من أعلى ما يكون. يليه من حفظ وبلغ ما حفظه، هذا مرتبة ثانية. المرتبة الثالثة وهي أهل الشر الذين تحدثهم بالحديث، الذين يسمعون آيات الله عز وجل فلا ينتفعون ولا يعملون، فوصفهم الله عز وجل بأنهم الذين لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلهم كمثل من لم يرفع بذلك رأسه. من الأحاديث ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو متفق عليه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر، حمر معنى دم أحمر، دم أحمر النعم بهيمة الأنعام. كأنه يقول إنه بهيمة الأنعام الحمراء اللي هي أنفس وأغلى أموال العرب، هذه كل واحد يتمنى عنده يكون عنده من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل من ذلك أن يهدي الله بك رجلا واحدا، أن تدل إنسانا على دين الله فيهديه الله سبحانه تبارك وتعالى لدينه ويهديه للحق عن طريق ما دللته أنت عليه، هذا خير لك من أن تجمع كنوز هذه الدنيا. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فانظر إلى التبليغ، بلغوا عني، النبي صلى الله عليه وسلم يأمره إذا احتاج الناس بلغ. يبقى هذه مرتبة الإنسان الذي حفظ دين الله، الذي لم يحفظ إلا آية واحدة حكما شرعيا واحتاجه الناس بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم الشرعي تؤجر عليه، طالما أنه يحتاج إليه الناس بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا كأنه بلغ عني ولو آية، يعني ولو حكما أخذته من آية من الآيات احتاج الناس إليه، ولو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه الناس بلغ الناس. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بنو إسرائيل كان فيهم عجائب، فما بلغنا من هذه العجائب جاز أن نتحدث بها، ولكن بقيت العلماء يقولون ما رواه بنو إسرائيل من إسرائيليات إما أن تكون مصادمة لديننا، يبقى في ديننا ما يدل على بطلانها ويعارضها، كيف تحدث بها؟ لا تحدث بشيء أبطله ديننا، هذا باطل لا. أو في ديننا ما يوافق ذلك، يبقى اكتفي بما عندنا من دين الله عز وجل، فلا نقول عن بني إسرائيل كذا وعندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، يبقى نكتفي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن يقال إنه كان في بني إسرائيل كذا بعدما نذكر ما في كتابنا وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القسم الثالث اللي حدث من حكايات بني إسرائيل لا فيها في ديننا ما يوافق ولا ما يخالف ذلك، وكان من وراء ذلك في عبرة وعظة من ذلك، فلا مانع من أن نحن نحدث بمثل هذا الشيء، سواء إنه جاء عن بني إسرائيل من أسلم منهم زي كعب الأحبار زي عبد الله بن سلام وغيرهم، أو ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل كذا وكذا، أو ذكره بعض علماء الصحابة مما أخذه من هؤلاء. هذا زي ما جاء في تفسير الآية أن الله عز وجل أمر موسى، قال لموسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، وهنا الله عز وجل أمر موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة. هنا ليه يذبحوا بقرة؟ القصة نفسها موجودة في القرآن ولكن باختصار فيها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فذكر لنا وذا جاء عن بعض كبار التابعين شيئا من تفسير ذلك، وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات، ما يوافق ذلك ولا يخالفه، فلا مانع بالتحديث من ذلك. كما ذكروا أن الله عز وجل في أمر موسى أن يأمر قومه بذلك، كان السبب إيه؟ أن رجلا من بني إسرائيل كان موسرا، كان غنيا من بني إسرائيل، كان له مال كثير وليس له ورث، ملوش أبناء، ملوش زوجة، ملوش حد قريب، ولكن له قريب بعيد، هذا الذي سيرثه، هذا الذي يرثه القريب البعيد، ملوش أبناء، فلذلك القريب البعيد هذا استعجل وفاة هذا عايز يموت علشان هو اللي يورث هذا المال كله. فلما وجده انه تأخر ما بيموتش طيب ذهب إليه وقتله. وبعدما قتله إذا به بسوء تفكيره وقبح فعلته الشنيع يذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام يبكي ويلطم ويقول فلان مات، فلان قتل، قتلوه ولا أدري من قتله، وأنت نبي الله وجئتك لتخبرني من الذي قتل. هو الذي قتل. ويذهب يمثل عند موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى يطلب من الناس من كان عنده علم بهذا فليخبرنا به، ما فيش حد يخبر بذلك. فدعا موسى ربه سبحانه فأوحى الله عز وجل إلى بني إسرائيل اذبحوا بقرة. هنا الأمر أمر عجيب جدا، تدبير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن هنا القصة واحد عمل شيء وقتل هذا الإنسان، راح إنسان قتل، المال حيذهب فين هذا المال؟ الإنسان القاتل مختفي مش معروف من القاتل، واحد يظهر إنه هو كأنه مظلوم وإنه قريبه تقتل وعايز يعرف الحق فيه. نبي الله عليه الصلاة والسلام لا يدري، ما لا يعرف عن الغيب شيء إلا ما علمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. إيه الأمر هنا يكون؟ فإذا بالله يوحي إلى موسى أن مر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. وإذ قال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام أؤمر قومك هؤلاء أن يذبحوا بقرة، فكان الأمر غريبا جدا عليهم جميعا. إيه الأمر هنا؟ كأن هذا القاتل، لو إن موسى الوحي جاري أنت القاتل، لكن أنا مش مصدقك، ما صدقكش على هذا الشيء، أنت بتكلم من عند نفسك، وبكاؤه يمكن يضحك على باقي بني إسرائيل. ولكن الله عز وجل يعمل فيهم أمرا عجيبا جدا، يكون فيها فائدة لإناس وإظهار الحق على لسان هذا القتيل الذي قتل، وبيان معجزة وبيان أن الله عز وجل ينتصر للمظلوم ولو بعد حين سبحانه وتبارك وتعالى. فأوحى الله عز وجل لموسى بذلك اذبحوا بقرة. بحثوا عن البقرة، وبنو إسرائيل عادتهم التلكؤ والتباطؤ عن طاعة الله عز وجل، وكثرت الجدل بالباطل في ذلك. فإذا ببني إسرائيل يقولون لموسى عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا ربك حتى يوحي إليك فيخبرنا إيه البقرة اللي هو عايز، أنهي بقرة من البقرة، سل لنا ربك في هذا الشيء حتى لا يفعله. يمكن موسى ينسى، يمكن يحصل شيء، ما حدش يأمرهم أن يذبحوا هذه البقرة. فإذا بالله عز وجل يوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام أنها بقرة صفراء. في البداية اذبحوا بقرة، أي بقرة، أي بقرة تذبحونها؟ ما مش عايزين يذبحوا البقرة، طب نضيق عليهم شوية في هذه البقرة. في الأول قال لا فارض ولا بكر، ما لا بقرة كبيرة ولا بقرة صغيرة، وسط، أي بقرة وسط، لا عايزين طيب لونها أصفر، دوروا على البقرة الصفراء. فيطلب أنهي بقرة اللي انت عايزينها، أنهي صفراء من هؤلاء. يضيق عليهم أكثر من ذلك، أنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها، خذوا تعقدوا بقى، روحوا دوروا على البقرة هذه. يبحثون حتى يرزق الله عز وجل أناسا من أناس، رزق يسوقه الله لأصحاب هذه البقرة، متحوش عند بني إسرائيل اللي بخلوا على عروز لها أيتام عندها، هي بس الوحيدة اللي عندها البقرة الصفراء دي اللي مدلع البقرة، ما بتشغلهاش، ما بتعملش، بس مربيها عندها، ما فيش شغل على هذه البقرة. يذهبوا إليها يساومونها، تقول لهم ما أقبلش، مش حدها لكم، يساوموا لغاية وزن البقرة ده، بتدون وزنها ده عشان أبيع لكم. رزق يسوقه الله لمن يشاء من خلقه سبحانه. ويذهبون إلى موسى، الست بتغلي علينا البقرة، ما نعمل إيه؟ ادفعوا لها، أنتوا لعقدتوا نفسكم في هذا الشيء. يدفعون لها هذا الشيء ويأخذوا البقرة. فيأمرهم الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة. طيب القتيل المقتول كمان هنذبح بقرة معاه؟ اذبحوا بقرة، هو الحل. زي ذبحوا البقرة، أوحى إليهم خذوا عظمة من البقرة دي اضربوا بها هذا الإنسان القتيل. يأخذون جزءا منها يضربون بها القتيل، يحيي القتيل، يحييه الله عز وجل.
يقول فلان قتلني، فلان قتلني. الآن مش موسى اللي تكلم ولا البقرة اللي تكلمت، ده القتيل نفسه اللي قال، حتى لا يقول القاتل فلان بيشهد علي زور، فلان بيكذب علي، لا أصدق. لا 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 لا، الآن القتيل نفسه اللي انت قتلته هذا قريبك اللي شهد عليه، فكانت آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات، فأمر موسى بالقاتل أن يقتل، فكان سوء عاقبته بسبب فعلته واستصناعه الإساءة إلى قريبه، ثم الإساءة إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام والكذب عليه، ثم الطمع في الدنيا، طمع في المال فحرم من فجأة. كان جزاء الإنسان الطمع الحرمان، اللي بيطمع جزاؤه الحرم. وذلك في شريعتنا أن الإنسان الذي قتل لا يرث، لا يرث، يبقى يمنع الإنسان من الميراث قتل ورق واختلاف دين. القاتل يقتل، الابن يقتل أباء، أنت مش هتورث، أنت مش هتورث. هذا الذي قتل أباء سواء إن هو اتحكم عليه فقتل هذا الإنسان ولا ترك عفى عنه الورثة، لكنه لن يرث لأنه تعجل بطمعه فعوقب بالحرمان في ذلك. هذه القصة للعبرة، القصة تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه عن بني إسرائيل، ولا حرج يعني في التحديث بالشيء الذي يكون مثل ذلك في موعظة للناس. ورأى عنه صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم الإمام أحمد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من كانوا قبلنا أن كان رجل يبيع الخمر ويشوبها بالماء، يبيع الخمر ويشوبها بالماء. هنا الخمر لا يحل في شريعتنا، لا بيع ولا شراء ولا شيء، وعلى الذين من قبلنا كان محرما أيضا، ولكن في وقت من الأوقات كان مباحا، فهذا الإنسان كان يبيع الخمر ويشوبها بالماء، وكان معه قرد، هذا الإنسان كان معه قرد. فهنا يذكر لنا القصة للاعتبار، لا ما تطمعش، بلاش طمع، رزقك حيدي لك اللي مقسوم لك فقط مش أكثر، ما مهما حاولت ليس أكثر من ذلك. هذا الإنسان ركب سفينة وطمع، اللي في السفينة كله ما فيش حد يبيع لهم خمرة إلا هو، فكان يشوبها بالماء، يخلطها بالماء ويبيع لهم ويأخذ المال ويبيع، لغاية ما باع الخمر اللي معه وكسب مالا كثيرا. فإذا بالقرد يخطف منه سرة المال، سرة الفلوس، ويصعد بها أعلى السارج عشان يري على عين مالكه، و يحذفه بدينار والآخر في البحر، يحذف صاحبه بدينار والآخر. تخيل منظر هذا الإنسان وهو متلهف على المال الذي معه، والقرد بيحذفه بالدينار، بيحذفه يعني بيتخبط به وبيغدو، حيموت على هذا الشيء، والتاني بيرميه في البحر. حتى انتصف منه، نصف له النص بالنص، النص لك ونص، لم يأخذ من المال الذي خدع به الناس شيئا وضاع. هنا الغرض من القصة بان ما تطمعش، لا تكن طماع، الطماع يبتليه الله سبحانه وتبارك، ولن تحصل إلا ما أراده الله عز وجل لك. فإذا طمعت وشاء الله أن تنتفع بهذا، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة للعقوبة الشديدة، فيكون هذا المال نارا ووبالا على صاحبه والعياذ بالله. نرجع تاني لباقي الحديث، يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكذب عليه، احذر أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ممكن بعض الناس ما يهموش أن يقرأ الحديث في جريدة، يقرأ في كتاب، يقرأ في مجلة، يقرأ في أي حتى، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا لا لا، تدعي على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لابد يكون الكتاب الذي تستقي منه هذا الحديث يكون موثوقا فيه. أما في أي مكان أي حاجة وتنسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، احذر من الكذب عليه. ده يمكن أحسن حالا من إنسان آخر كل ما يتزنى يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عشان يؤيد الكلام الذي يقوله، احذر من ذلك. بل الناس كثيرا ما يكذبون على الله عز وجل، ويقول لكم مش ربنا يقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معك؟ فين اللي في القرآن يقول هذا الشيء؟ أي حاجة، أي حاجة يقولها للإنسان فيكذب، احذر من الكذب على الله، احذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون الكلمة التي تقولها حكمة، ولكن ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها إن هي مش صح، مش معناها إنها مش حكمة، هي حكمة ولكن تنسب لقائلها ولا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تقول قال الله كذا لشيء ليس في كتابه سبحانه. طيب الذي يفعل هذا الشيء فينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله؟ يقول من كذب علي متعمدا، يعني هو عارف ان انا ما قلت جدا، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر نفسه للنار فليتبوأ مقعده من النار، حضر نفسه لما كانوا جاهز في النار والعياذ بالله. وقال ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم. كان الكذب عدها الكثير من العلماء انها كبيره من الكبائر، ولكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من ان تكذب على انسان تقول لفلان، تنقل كلام فلان بيقول عليك كذا، وبعدين الان تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا يحل لك ذلك. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى يتحدث بالعلم الصحيح وليس بالكذب. يقول في الإمام النووي وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق الجنة، طريق الجنة طريق صعب، طريق طويل، والعمل فيه ييسره الله عز وجل لمن يشاء. فعايز ربنا ييسر عليك عمل الجنة وطريقه، تعلم العلم الشرعي، احضر مجالس العلم الشرعي، كلما تعلمت زادك الله عز وجل إيمانا وزادك علما وقربك من ويسر لك الطريق إلى الجنة. يعني طريق الطاعات، طريق الطاعات. ممكن إنسان عايز يعمل طاعة بس شاق وصعب عليه، هقوم من النوم أصلي الفجر ولسه أعمل كذا، يستشعر الصعوب. إنسان آخر يسمع الأذان يقوم نشيط فرحان، يجري على الوضوء يستمتع بذكر الله، يستمتع. فرق من هذا ومن هذا، أو ده سهل الله عز وجل له، ده يمكن تعسر عليه شوي، فرق بين الاثنين. فكلما ازددت علما كلما يسر الله عز وجل لك الطاعة فيسر لك طرق الجنة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، الذي يدعو إلى دين الله عز وجل، فكلما دعوت إنسان واستجاب لك الله عز وجل يعطيك ثواب مثل ثواب هذا الإنسان، يبقى لك ثوابك وثواب من عمل بذلك. كأن تدل إنسان على طاعة، على فريضة، على سنة من السنن، تدله على خير من الخير فهو يعمل هذا الخير، أنت تؤجر على ذلك كما هو يؤجر، وربنا مش هيأخذ منه ويدي لك، لا، هيعطيه ويعطي لك. فلا تبخل بالعلم الشرعي أن تبلغه إلى من يحتاجه، فإذا احتاج إنسان إلى شيء فلا تكتم العلم وبلغ، يكن لك أجور كل من عمل بذلك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يموت العبد ويفضل العمل شغال، العمل شغال، ودول بس هذا الذي ذكر في هذا الحديث. ولكن ذكر في حديث آخر في المرابط، المرابط الإنسان اللي بيحرس بلاد المسلمين ابتغاء الأجر من الله عز وجل، ويموت مرابطا يفضل عمله شغال، ديوانه مفتوح ما تقفلش الكتاب بتاعه لغاية يوم القيامة. فهذا كذلك الإنسان الذي ترك صدقة جارية، سنبنى مسجدا لله عز وجل، هو مات وديوانه لسه مفتوح، المسجد في حد بيصلي فيه لسه، الناس لسه في أذان، لسه في قراءة قرآن، لسه في علم شرعي، وهذا في ديوان حسنات الذي بنى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي عمل مكانا ليأوي فيه ابن السبيل، طول ما هو في هذا المكان ديوان حسناته مفتوح، بيؤجر عليه لغاية ما بقاش في حد في هذا المكان، ولا يزال الإنسان يؤجر بعد وفاته على أشياء منها علم ينتفع به، علم يتعلم العلم الشرعي ويبلغ هذا العلم الشرعي، فيترك شيئا للناس ينتفعون به. طول ما علمه ينتفع به، طول ما هذا الإنسان يؤثر عند الله عز وجل. فلما نتخيل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا قد إيه من العلم، التابعون لهم بإحسان، أئمة المسلمين تركوا قد إيه من العلم، يكون كل اللي يقرأ في كتب العلم، الإمام النووي صاحب هذا الكتاب اللي بندرس كتابه هنا، يا ترى بيؤجر قد إيه، وفي كم من بلدان المسلمين يدرس ذلك، وكم من الناس يستفيدون ذلك، وديوانه يكون عند الله مفتوحة ولا يزال يؤجر لغاية ما تقوم الساعة طالما يستفاد من ذلك. إذا قلنا هذا في العلماء، من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد إيه من الأجر اللي هدانا الله عز وجل على إليه صلوات الله وسلامه عليه بتبليغي لهذه الرسالة العظيمة من عند الله سبحانه. فهنا العلم الذي ينتفع به.
الثالث الولد الصالح الذي يدعو له، ولد صالح يدعو له. فرق بين الولد الصالح والولد الطالح. الصالح يدعو لأبيه، ويسن في أولاد هذه السنة، لما أنت تقعد قدام عيالك وتذكر أباك اللي توفي تقول أبي رحمه الله كان يفعل كذا وكذا، أبي رحمه الله علمنا كذا وكذا، عيالك يتعلمون ويدعو لك بالرحمة، سننت فيهم هذه السنة، يدعون لك ويدعون لأبائهم، ولا يزال الذكر باقيا ما شاء الله طول ما فيهم في العيلة في سلسلة النسب أولاد صالحون يدعون لأبائهم، ولا تزال البركة مولودة. شوفوا في الآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا. الأب قالوا كان الجد وقيل كان الجد السابع لهم، كان جدهم كان صالحا. بركة صلاح هذا الإنسان استمرت في أعقابه، فحفظ الله ذريته وأحفاده وكانوا أيتاما. وربنا سبحانه يقول لنا في كتاب: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خايف على الذرية الضعفاء ما تقولش حوش لهم هعمل لهم أعظم شيء. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قل بالحق حيثما كنت، قل بالحق وإن كان مرا، أصلح بين الناس. الحاجة الثانية إن أنت تتقي الله عز وجل في مطعمك في مشربك في عملك في كل شيء، تتقي الله سبحانه فيكون لك الصلاح في الذرية والحفظ من الله سبحانه وتبارك وتعالى له. مما جاء عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه قوله فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ومعنى ملعونة كأنها مغضوب عليها، الدنيا في غضب الله سبحانه. أني دنيا؟ الدنيا التي تلهي صاحبها. يبقى كل إنسان حسب دنياه. في إنسان يمشي في طاعة الله ما هو في دنيا، هو في دنيا ليست الطاعة ملعونة أبلها، ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا التي يستعين صاحبها بها على الطاعة ما هيش دخل في هذا الشيء، ولكن الدنيا المقصد بها ما يغر الإنسان فيها، كل ما يلهي الإنسان ويدفعه إلى المعصية وبعده عن الطاعة هذا ملعون، أي بعيد عن الله بغيض إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من البعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، استثنى قال: إلا ذكر الله تعالى وما ولا. إلا ذكر الله يعني ما كان في الدنيا من ذكر الله هذا قريب من الله، ليس بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ذكر الله وما ولاه، وما ولاه ما تبعه، ما تبعه. فتقول أنت تذكر الله، تذكر الله طب وراء ذلك إيه؟ تقول سبحان الله، استشعرت عظمة الله فعظمت الله في قلبك، هذا يوالي ذكرك الله. قلت الحمد لله حمدت الله فاستشعرت في قلبك حب الله سبحانه، لأنه رزقك وأنه أحسن إليك وأنه علمك أن تشكره وتحمده. وكذلك ذكر الله في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فيوالي ذكر الله الطاعة دائما، الطاعة. فالإنسان يذكر الله فيطمئن قلبه بذكر الله فيعمل الطاعات، هذا الذي يقرب من الله، وهذا الذي يلي ذكر الله سبحانه. إلا ذكر الله وما والاه. كذلك فسرت وما والاه يعني وما أحبه الله عز وجل من العمل، يعني قال: وعالما ومتعلما. العالم قريب من الله عز وجل، العالم كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده، ولكن والمتعلم أيضا، والمتعلم هذا له أجره وذاك له أجره. قال: وعالما ومتعلما، فهؤلاء يقربهم الله سبحانه وإن أبعد الدنيا عنه سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عن أنس في حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا إسناده فيه رجل اسمه أبو جعفر الرازي، قالوا صدوق سيء الحفظ، فذلك الحديث في إسناد ضعف يسير، ولكن يشهد له حديث آخر عند ابن ماجه وهو حديث صحيح بالمعنى نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. الذي يذهب إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده هو صلى الله عليه وسلم، فيقول من جاء مسجدي وكذلك غيره من المساجد من ذهب إليها لخير يتعلمه أو يعلمه. قال فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فهو بمنزلة هو نفس اللفظ الذي عند الترمذي أنه في سبيل الله، فدعا هذا مجاهدا في سبيل الله بأنه يذهب إلى بيت الله ليتعلم أو يعلم، هذا مجاهد وهذا مجاهد، الذي يتعلم والذي يعلم. قال رواية ابن ماجه الرواية الصحيحة، ومن جاء لغير ذلك، من جاء يعني ذهب لبيت الله عز وجل لا إنه لصلاة يصليها ولا لعلم شرعي يتعلم أو يعلمه، قال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني يحسر على نفسه. الذي يذهب إلى بيت الله فيجد الناس في درس العلم فيجلس معهم ويتعلم ويتفقه ويتفهم في دين الله عز وجل، هذا مجاهد في سبيل الله. لا إنسان آخر جاء بس جاء مستني فلان قاعد معه، ما كانش فلان ما كانش ده ولا غيره، جاي لحاجة في نفسه مش لطلب علم ولا لغيره، فعلى ذلك لن يعدم رحمة في بيت الله عز وجل. في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولكن هذا أجر في طلب العلم، هل له أجر في طلب العلم أنه مجاهد؟ لا مش مجاهد، ما جاتش يجاهد أصلا، لا يجاهد نفسه ولا يجاهد غيره ولا يتعلم شيئا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ده زي اللي ينظر إلى متاع غيره، إنسان عنده متاع جميل وعظيم وإنت رايح فرج الله ده شكله حلو أو ده ناعم أو ده رقيق أو ده مزركش ده كذا، عملت الفرج بس مش بتاعك، مش بتاعك، ليس لك هذا الشيء. فهذا الذي يذهب إلى بيت الله لا يطلب علما لا عالما ولا معلما لا هذا ولا ذاك، ولكن يجلس لحاجة من حوائج الدنيا. قال ده زي اللي بينظر إلى متاع غيره، غايته أنه شاف حاجة حلوة فقط، لكن هو انتفع بها لم ينتفع. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى